تأملات إيمانية للشيخ أشرف الفيل.
والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. النهاردة نعيش حول الحديث عن مسألة نتأمل فيها. النهاردة مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيها يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار. ويقول القيام: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. عايزك تفكر معي، تفكر معايا كويس، ليه النبي عليه الصلاة والسلام قرن الصيام بالقرآن وجعل للصيام شفاعة وللقرآن شفاعة، ولم يجعل للصلاة ولا للزكاة ولا للحج شفاعة؟ وكمان لما قال، ليه ما قالش الصيام والصلاة أو الصيام والزكاة أو الصيام والحج؟ مع اني اللي ما يحجش وعنده القدرة على الحج، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: من اتاه الله مالا فلم يحج ان شاء فليمت يهوديا او نصرانيا. والصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والكفر هنا نوعان: كفر في العمل وكفر في العقيد. كفر العمل أن يترك الإنسان الصلاة تهاونا، هذا كفر عمل، لا يخلد صاحبه في النار، يدفن في مقابر المسلمين، يأكل مع المسلمين، لا يفرق بينه وبين المسلمين. وهناك كفر في الاعتقاد، كمن أنكر الصلاة، هذا أصبح كافر اعتقادا، فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يأكل مع المسلمين وهو مخلد في النار، لأن ده كفر اعتقادي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرن الصيام بالصلاة ولم يقرن الصيام بالحج. ليه؟ هنقول لكم ليه، بس هناخد أول اتصال معانا عشان النهاردة الجمعة، وكان الاتفاق ان يوم الجمعة ده ناخد فيه، نتلقى فيه اتصالاتكم في من خلال الحلقة. مين معانا؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه.
عليكم السلام.
ايوه.
وطي التلفزيون شوية، وطي التلفزيون شوية وكلمني من التلفزيون.
انا عايز اسأل عن صلة عايز اسأل عن صلة الرحم. انا صلتي كويسة بقرايبي، لكن لا بكلمهم ولا بزورهم.
امال حلو
يبقى كده صح؟
انت عندك كم سنة؟
يبقى كده صح. 11.
ربنا يكرمك يا احمد. احنا تقريبا الفضائيات دي في مصر بقالها يعني دخلت في 15 سنة دلوقتي. كل ما حد يتصل على الفضائية يقولوا له وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون، ومع ذلك مش عارف كل مرة نقول الكلام. يا اخواننا احبابنا الكرام، لما يكون حد عايز يعمل مداخلة او اتصال هاتفي يكون كاتم صوت التلفزيون تماما وما يبصش عليه، ويكون مركز في التليفون عشان المكالمة تكون طيبة وجيدة ويصل السؤال بتاعك كاملا. انت هتسمعني كويس من التليفون. صلة الرحم امر واجب عليك يستلزم منك ان تصل ارحامك. صلة الرحم بقى انت ما بتودهمش، انت بتودهم بس ما بتتصلش عليهم ولا بتروح لهمش، ما ينفعش ما ينفعش. امال صلة الرحم انك لازم تروح ولازم تتصل عليهم ولازم تتفقد احوالهم ولازم تزورهم وتروح تشوف احوالهم عامل ازاي وتواصل على هذا. انما واحد ما بيزورش اقاربه هل ده يعتبر وصل رحمه؟ لا، هذا لا يعتبر وصل رحمه. نرجع بقى لموضوعنا. فللنبي عليه الصلاة والسلام قرن بين الصيام والقرآن ليكون شفيعين للعبد يوم القيامة. الصيام يقول يا رب شفعني فيه، والقرآن يقول يا رب شفعني فيه. قال فيشفعان ليه؟ لأن في ثمة ربط ما بين الصيام والقرآن، في ربط ما بين الصيام والقرآن. فالصيام هو أحد الأغذية النافعة للروح، والقرآن كذلك هو أحد الأغذية النافعة للروح، بل إن الصيام والقرآن معا هما غذاءان للروح لا يمكن لروح العبد أن تستغنى عنهما. بس في وجه الصلة بين الاثنين. ايه هي وجه الصلة؟ لو لاحظت في الصيام النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سب أحد أو قاتله فليقل إني مريء صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفسوق والفجور والصخب والكذب في الصيام. في القرآن الكريم نهى الله عز وجل عن الكلام عند الاستماع للقرآن الكريم، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقال تعالى حكاية عن الكفار الذين يتحدثون عند سماعهم للقرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهنا في ربط، الصيام ما ينفعش فيه لغو ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة للحديث، فإذا كان الصيام جنة وحصن حصين لأحدكم ما لم يخرقه بكذب أو غيبة، ما لم يخرقه بكذب أو غيبة. وده معناه إيه؟ معناه ان انت وانت صايم ما ينفعش بصورة من الصور انك انت تكذب، لكن ده معناه انك انت في غير الصيام تكذب؟ وده معناه كده لا. امال ليه حدد الكذب هنا؟ عشان يقول لك يأكد لك على حاجة ستضر بهذا الصيام، احذر ان تقع فيها. ناخد مين معانا يا استاذ حمدي؟ دكتور محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ أشرف.
أحبك الله وبارك الله فيك يا دكتور.
لو تكرمت بس في آية سورة النور آية 57، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلوات الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوات العشاء ثلاث
بعد صلاة لكم. العشاء
أيوة ليس عليكم
ولا
علي لنهايات 58 بس لو توضيح لها لو تكرمت.
طيب حاضر اوضحها.
الله يطول عمرك يا مشكور.
طيب معنا مين؟ اخت داليا من الاخت داليا من اسكندريه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز اسال في الدكتور، كان قايل لي ان انا يعني برضع وكده، والدكتور قايل لي ان انا ما افطرش رمضان. فكنت عايز اعرف اطلع هل ان انا لازم اعوضه، ويعني المفروض برضو ان رمضان اللي جاي هيبقى لسه يعني هبقى مثلا بقالي سنوي فهيبقى لسه تقريبا هيبقى فيه رضاعه برضو. فمش عارفه بقى هل ان انا لازم اطلع ولا اعمل ايه او كده، وحضرتك تقول لي اطلع كام او اطلع لازم حاجه بعينيه يعني اكل او كده او
حاضر.
كنت عايز اعرف.
هو انا هجاوب اختنا داليا الاول. هو يلزمك الاطعام للحديث الوارد ان الله وضع شطر الصوم عن الحامل والمرضع، ووضع ستر الصلاة عن المسافر والمريض. فهنا حضرتك يلزمك الإطعام عن كل يوم مسكين اللي هو فطور وسحور من أوسط ما تطعمون أهليكم. أنت ممكن تكوني بمفردك بتفطري وتصحي بكام؟ بعشرة جنيه، يبقى اليوم بعشرة جنيه، بعشرين جنيه يبقى اليوم بعشرين جنيه. ودي تتحسب ازاي؟ انت وزوجك واولادك اللي في البيت اربعة او خمسة، لما بتعملوا فطار وسحور بيكلفكوا كام في اليوم؟ لو انتوا خمسة وجبت بخمسين جنيه كفوك فطار وسحور، يبقى انت الفرد عليه عشرة جنيه، خلاص كده مية جنيه، يبقى الفرد عليه عشرين جنيه، وهكذا بتتحسب بالطريقة دي. فانت عليك الاطعام. طيب هل عليك الاطعام ثم القضاء بعد؟ نعم. القضاء امتى بقى؟ بعد وقت. يعني ايه؟ يعني لما تتخلصي من الرضاعة وتتخلصي من الحمل والموضوع ينتهي تماما، ثم تفيقين فلك أن تقضي ما عليك من أيام قد أفطرتها. طيب أمال إيه فايدة الإطعام؟ فايدة الإطعام لأن المرأة إذا ماتت قبل أن تصوم ما عليها وقد أطعمت بسبب حمل أو رضاع، هذا لا يستلزم أن يصوم عنها وليها، ولا يعد هذا دينا عليه، لأن هي أطعمت في مقابل الإفطار. طيب حصل إن هي بعد كده قدرت تكمل، يعني كملت في العمر واستطاعت أن تصوم ما عليها، فلها ذلك. لم تستطع فلا بأس. مين معنا؟ أستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة وأنتم عم الشيخ.
الله يخليك.
من فضل حضرتك أن كنت عايز حضرتك تفسيني كده في مشكلة حصلت لي.
تفضل.
انا متزوج وحضرتك رميت اليمين طلاق على مراتي ثلاث مرات، بس على سنوات يعني، ورحت طال الافتة طبعا قالوا لي ما لكش حل وكده، واطلع الازهر، فرحت الازهر حكيت موضوعي لعم الشيخ هناك، فقال لي انا هشيلك الطلقة الاولانية والطلقة التالتة.
شيلها لك ازاي
عم الشيخ؟
شيلها لك ازاي يعني؟
قال لي هشيلها لك الاولانية لان انت كنت في مشكلة وكده مع ست تحتك، عم بحضرتك فندم، انت كنت في مشكلة وما كنتش واعيك وكده، فانا هشيلها لك.
هو انت كنت قلت لها ايه يا استاذ محمد؟ كنت قلت لها ايه؟ كنت قلت لها عليها الطلاق ولا قلت لها انت طالق؟
لا قلت لها روحي انت طالق في اول مرة، وثاني برضه نفس الكلام، وثالث مرة نفس الكلام،
قلت لها روحي انت طالق. وانت كنت غضبان
ده اول مرة
ولا كنت فرحان وانت بتقول لها كده؟
لا اول مرة كنا في مشكلة.
انا فاهم، ما هو كل مرة لازم هتبقى في مشكلة.
سليمة مشي.
طيب انت كنت غضبان مش كده؟
سليم.
طب انت فاكر انك انت قلت لها روحي وانت طالق؟
قلت لها روحي وانت طالق.
وفاكر كويس انك قلت لها؟
فاكر.
ولا الناس اللي قالوا لك انت قلت لها انت طالق؟
لا فاكر يا شيخ، فاكر.
طيب تمام،
فاكر.
طب سؤالك بقى.
وفي المرة التانية برضه انا فاكر.
طب اتفضل قول.
وقبلك. وفي المرة التالتة طبعا دي كانت في اول رمضان، بس هي كانت عليها الدورة.
في المرة الايه؟
حائط.
في المرة الايه؟
في المرة التالتة دي هي كانت حائط. وطبعا حصل برضه مشكلة، فانا نميت عليها يمين الطلاق للمرة التالتة.
وهي حائط.
وهي حائط.
طيب.
فطبعا في الازهر قالوا لي هنشيلها في الاولانيه والثالثه.
ليه يعني؟ ده
بس انا طبعا مش مقتنع بالاجابه بتاعتهم دي.
ليه مش مقتنع؟ هم ناس علماء برضه، وانا هقول لك هم اقول لك الكلام ده ليه.
ما انا قلت حضرتك برضه هسال حضرتك وانت اللي هتفيدني اكتر.
طيب حاضر. مين يا استاذ حاضر؟ استاذ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عم الشيخ.
اتفضل اسمعك.
ان شاء الله. انا ليا عند حضرتك يعني سؤال كده، يعني معلش بس يعني الموضوع بين عندي بنتي عندها 12 سنه وصلت يعني البلاء من عند ربنا الحمد لله عليها، يعني في يوم 29 يوم المظاهرات بالظبط. فطبعا قعدت اجري بالبنت، جالها التهاب في الحبل الشوكي او مرض يعني كده خبيث. فطبعا رحت اني انا اعالجها في اي مستشفى، طبعا قالوا لا المظاهرات مش المظاهرات، ما حدش يرضى يقبلني. قبلوني بعد المظاهرات يعني بخلال 48 ساعه كان المرض مش في جسم البنت. وطبعا انا ظروفي متوسطه ما قدرتش اشرف عليها ان اخش اي مستشفى خاصه في الوقت ده. فالمهم دخلت تبع التامين الصحي، فعالجوني الحمد لله ثاني يوم. فاصبح طبعا اخرنا على علاج البنت، فاصبح عندها اي شلل دلوقتي حاليا. فطبعا بعد فتره نزلنا، كان في دكاتره جايين من المانيا يعالجوا حاله الثوره كده، فرحت كشفت عندهم، فالدكتور يعني او مدير المستشفى منعني ان اخش، فقلت له يعني حرام عليك ده بنت وبتاع.
كل السؤال على طول اول ما
المهم طبعا انا دخلت طبعا ايه، دخلني طبعا الثوره في الوقت ده، وبدا يعالج فيها، فقال له لا هي ما لهاش علاج دلوقتي حاليا الا العلاج الطبيعي. فالمهم دخلوني المستشفى تبعهم تبع الثوره يعني وكده. فطبعا بدات ان انا اتعالج تبع الثوره دي حاليا دلوقتي.
طيب قول لي ايه
انا حرام ان انا بتعالج تبع الثوره؟
ثوره يعني
حلال؟
تعالج تبع الثورة. يعني انت
هي بنتي الثورة عطلتني ان اعالج 100 بنتي في نفس اليوم. او اعالج بنتي الثورة عطلتني كل حاجة بنتي محتاجة علاج في نفس اليوم.
فانت اعتبرت ان الثورة هي السبب في هذا فبيعالجوك.
فبيعالجوني هم تبع الثورة ففي مكافأة جاية تبع الثورة. هل حرام ان اخدها ولا حلال؟ وهي بنتي محتاجة علاج خدت بالك فهي الفلوس دي ممكن اعالج بنتي.
طيب حاضر حاضر هقول لك حاضر هقول لك. انا هجاوب الاستاذ عبد الله من الجيزة. انت تعالج بنتك تبع الثورة عليكها تبع الثورة مفيش اي حاجة. اي حاجة جالك تبع الثورة لبنتك خدها. ليه بقى؟ لان ده امر بيستلزم على الحكومة او على الدولة اللي انت عايش فيها ما دمت فقيرا ان تعالجك. هذا امر يستلزم على الدولة سواء كان في ثورة ولا ما كانش في ثورة. ده موضوع ملوش علاقة. انت خايف لحسن تقول يعني انت عشان دخلتها ان هي تبع الثورة فدخلت بالكذب. طيب انت قلت جملة ان الثورة هي اللي اخرتك او وجود الناس والتظاهرات هي اللي خلتك ما تقدرش توصل بتوصل لبنتك وتسبب في تأخر الشفاء. فلا بأس في هذا. خلاص اصبحت هذه التظاهرات سببا في هذا الامر فلا بأس في هذا. وعلى كل الحكومة مسؤولة والدولة مسؤولة التي تعيش فيها على معالجة كل مريض فيما بينها. هذه مسؤولية كاملة على اولي الامر. الاستاذ محمد من القاهرة لما اتكلم على الطلاق. هو لا طلاق في غلاق ده معناه ايه؟ ده معناه ان واحد عادته لما بيغضب ما بيدراش بيقول ايه. عادته لما بيغضب ما بيدراش بيقول ايه. وبعدين لما غضب وهو ومراته فقال لها انت طالق او انت كذا او اي كلام من هذا القبيل. وبعدين هو لم يدرك ما قال. فبعد كده الناس قالوا له ده انت طلقت مراتك وقلت لها انت طالق. بس خلي بالكم ما تاخدوش دي بقى حجة. وكل ما حد يكلمني يقول لي انا ما ادريتش ده الناس اللي قالوا لي ان انت قلت. انت كده لما تقول لي كده بقى انت بتضحك على نفسك. انا مش بتكلم على استاذ محمد انا بتكلم على عموم الناس. لان الناس بتاخد الكلام ده وبعدين تيجي لما يسألك السؤال بيبقى مظبط يعمل ايه عشان الشيخ يحل له المشكلة. عشان كده انا بقول لكم لما بنروح دار الفتوى او لما بنروح الازهر والازهر بيحل مشكلة كان الشيخ افتى فيها بخلاف الشيخ اللي بيفتلك ده بيفتلك على وفق الكلام الذي صدر منك. هو اصل هو مش هيستفيد حاجة ان يقول لك مراتك دي طالق وهي مش طالق ولا العكس. هيستفيد ايه؟ مش هيستفيد حاجة. فالشيخ اللي بيفتلك في اي مكان بيفتلك بناء على كلام. انت كلمتني كلام واضح وصريح قلت لي ان الطلقة الثالثة كانت امرأة حائض. هو الشيخ افتلك بما ذهب اليه ابن تيمية بان الطلاق لا يقع في الحيض مع ان جمهور الفقهاء يرى ان الطلاق يقع في الحيض وهو طلاق بدعي. والطلاق نوعان طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق البدعي هو ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض او يطلقها في طهر جامعها فيه. فهذا الطلاق عند جمهور الفقهاء يقع هذا الطلاق ويأثم فاعله يعني يقع ويأخذ وزر عليه. وعلى هذا لكن ابن تيمية كان يرى ان المرأة الحائض اذا طلق زوجها وهي حائض فلا يقع منها الطلاق فلا يقع عليها الطلاق. فعشان كده هو شلك الطلقة الثالثة اي يعني ما احتسبهاش دي. اما الطلقة الاولى والثانية انت قلت لها انت طالق مباشرة وقع الطلاق. اما دي هما يمكن اللي جابوا لك حل عشان خاطر البيت ما يتهدش او ما يتخربش. معانا مين؟ استاذ محمد من الكويت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
مرحبا شيخ اخبارك ازيك حضرتك؟
الله يرضى عنك ويطول عمرك.
الله يسلمك يا رب. انا الحمد لله زوجتي منقبه وبلد ثلاث تقريبا خمس شهور مثلا وحابه تقلع النقاب بتاعها دلوقتي بسبب انه يعني بيضايق عينيها شويه يعني. فاحنا حابين نعرف رايك.
الدكتور قال ايه؟ الدكتور قال ايه؟
لا هي من غير ما تروح للدكتور. كل ما بتخرج بيه شويه بيتعبها شويه يعني.
طيب. حاضر. نرجع ناخد الحكم الشرعي في كشف وجه المرأة. نرجع ناخد معانا اتصال يعني؟ أستاذ محمد من السعودية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ اشرف؟
الله يرضى عنك ويسترك.
الله يخليك ويديك الصحة والعافية يا رب. شيخ اشرف انا ما عنديش يعني اي حاجة يعني لا فلوس ولا اي حاجة تستحق الزكاة في البنوك يعني. بس مرتب ابني كويس فبنطلع منه 200 ريال كل شهر. هل يستدعي عليه يعني يجي علينا احنا زكاة؟ ده سؤال. السؤال الثاني يعني اعمل ايه في الوساوس اللي بتيجي يعني بتيجي وساوس في ذات الله في ايات القران في كده يعني تقول لي بس دعاء يحفظنا من الشيطان.
طيب حاضر.
وكتر ألف خيرك.
الله يرضى عنك. الله يرضى عنك دكتور محمد. انا هرجع لك بس عشان سؤالك طويل اللي بتاع اللي يستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين يلغوا حق. هجاوبك بس سؤالك طويل وانا عايز اقول الاستاذ محمد من الكويت اللي معاك مين؟ طيب من اسبانيا. ام عمر من اسبانيا. طيب السلام عليكم. اتفضلي يا ام عمر.
الو.
طيب اتفضلي يا ام عمر.
الو.
السلام عليكم. اسمعك اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
من فضلك اريد ان اعلم ما حكم الزوجه التي خانت زوجها.
حكم ايه؟
حكم الزوجة التي خانت زوجها وغواها الشيطان.
طيب طيب هنطلع فاصل قصير وهنرجع ناخد بقية اتصالاتكم وهنجاوب على الاسئلة اللي وردت الاول وبعدين هتلقى بقية اتصالاتكم. كل جمعة انا معاكم لحلقة الجمعة للاتصالات من اولها الى اخر، لكن بقية الحلقات احنا اول ربع ساعة بنتكلم وربع ساعة تانية بناخد اتصالاتكم عشان محدش يزعل مننا. القاكم على خير بعد الفاصل.
والذي انزل من السماء ماء للثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ محمد من الكويت، زوجتك بيقول زوجته منتقبة وبعدين هي تريد أن تخلع النقاب عشان عينيها بتوجعها من هذا النقاب. هنرجع نقول الحكم الشرعي في كشف وجه المرأة. الحكم الشرعي احنا قلناه في سنة 2006 على قناة الناس في توقيت برضو مسائي زي كده في برنامج كان اسمه هو الله، ولا زلت اقول نفس الكلام. اتفق الفقهاء على ان عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين بشرط خلو الوجه والكفين من الزينة مطلقا. فان وضعت المرأة شيئا من المساحيق على وجهها او وضعت زينة في يدها كالخاتم وغيره فوجب سترهما قولا واحدا. هذا كلام اتفاق الفقهاء الأربعة من أمهات الكتب الذي ذكره الأئمة الأربع، غير أن الحنابلة لهم رأيين في هذه المسألة، قولان، قول مع الجمهور الذين ذكرنا هذا، وقول آخر مع أن عورة المرأة جميع بدنها سواء كان الوجه أو الكفين أو ذلك. وعلى هذا الاختلاف صار النقاب بالنسبة للمرأة يتراوح ما بين الواجب والمستحب كما قال العلماء، يتراوح ما بين الواجب والمستحب. فهو واجب على المرأة في حالتين: الحالة الأولى إذا وضعت شيئا من المساحيق على وجهها أو غيرت شيئا في حاجبها أو ما شابه ذلك أصبح واجبا عليها النقاب، والحالة الثانية التي يجب فيها النقاب إذا كانت ملفتة جميلة ملفتة للنظر بما يدعو الناس إلى النظر إليها وإلى ما إلى خلافه، فإنه عند ذلك الحد يكون النقاب عليها واجبا، ويكون النقاب مستحبا إذا لم يكن فيها لهذا ولا ذاك، وإنما ترتديه تأسيا وامتثالا لفعل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وعند ذلك يكون أجرها مرتين كما كان أجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. فأي امرأة تريد أن تتشبه بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد والله أعلم أن الله عز وجل سيوفيها أجرها مرتين. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن من الناس ولا يراهن أحد مع أنهن أمهات للمؤمنين، ومع ذلك فإن المرأة إذا فعلت ذلك أعطاها الله أجرها مرتين. وعلى هذا أقول لك أن امرأتك إذا أرادت أن تخلع النقاب فلها أن تخلع النقاب بشرط ألا تضع شيئا من المساحيق على وجهها، أي شيئا من الزينة وما إلى خلافه، ولا ترتدي خاتما في يدها، فإذا فعلت ذلك جاز لها أن تكشف وجهها إلا أن تكون ملفتة للنظر في جمالها، فعند ذلك يكون النقاب واجبا عليها. أم محمد، أربع دقائق ليه؟ ليه أربع دقائق ليه يا ابني؟ فات ربع ساعة كده. طيب أم محمد من السعودية، ليس لديك مال فلا زكاة عليك، والزكاة لا تكون واجبة إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يبلغ المال النصاب، والماء أو النصاب 83.3 جرام من الذهب الخالص. فإذا بلغ هذا المال اللي عندك بلغ هذا النصاب، يأتيه الشرط الثاني أن يمر عليه حال يعني سنة، فإذا مر عليه السنة وجبت فيه الزكاة. أنت بقى ما عندكيش مال فلا بأس عليك ولا زكاة عليك ولا تكلفي نفسك ما لا تطيقين. ابنك بقى عنده راتب، هذا الراتب هو بيخرج خرج منه 200 ريال او اقل او اكثر، هذا ليس بالواجب عليه، لكنه ان فعل ذلك من باب التصدق فان هذا يكون فضل كبير ولكم فيه الاجر الكبير. الوساوس اللي عندك في الذات الالهية، عايز اقولك ان انت في حال الصيام التزم الصمت، يعني طول ما انت صايمة، لان الصيام ده غذاء للروح، والروح دي ما بتاخدش اي غذاء الا ما يكون الغذاء صافيا فلا يصلح. فانا عايز اقولك في اثناء الصيام في شهر رمضان خليكي، وعلى طول الوقت بقى خليكي وانت صايمة صامتة في الذكر، يعني قولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، مش بلسانك لا ولكن بقلبك، ما تقوليش بلسانك لكن قولي بقلبك، وخليكي دائما على طهر دائم على وضوء، كلما انتقض وضوءك توضأتي. وفي الصيام طول ما انت صايمة في النهار لا تتحدثي مع احد قدر المستطاع، يعني خليكي ما تتكلميش كتير خالص قدر المستطاع. هتكملي شهر رمضان ده الوساوس ديك ان شاء الله هتروح منك تماما. طيب اذا استمرت الوساوس فيما بعد ذلك، فيما بعد رمضان، وهي وساوس في الذات الالهية، الوساوس في الذات الالهية تأتي للسببين. السبب الاول هو انخفاض مستوى الغذاء الروحي، والروح تتغذى بالصيام وبالقرآن. والسبب الثاني هو تدني حالة النفس الى ادنى الدرجات المتدنية، بمعنى ان يصاب الانسان بمرض شديد وبعدين يجزع الانسان من هذا المرض فنفسه تتدنى، او ان الانسان يقصر في اداء الصلوات، لان الصلاة غذاء للنفس كما جاء في سنن ابي داود من ان رجلا من خزاعة جلس في المسجد فقال ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذنا بها يا بلال ارحنا بها، اي ارحنا من شغل القلب بالانتظار هذه الصلاة. وعلى هذا فكانت الصلاة انما هي غذاء للنفس. فالزمي هذه الامور الثلاثة، الصيام مع الصمت على قدر المستطاع، وكذا كثرة الصلاة، وكذا كثرة قراءة القرآن، فانك ان فعلت ذلك وكل من به وساوس في الذات الالهية وغيرها فعل ذلك اصاب خيرا. ام عمر من اسبانيا، حكم الزوجة التي خانت زوجها، هي الخيانة لا تكون هنا للزوج، وانما تكون الخيانة هنا لمين؟ لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والمرأة حفظ المرأة فرجها هذا من الأمانة، حفظ المرأة فرجها هذا من الأمانة. فسر هذا المفسرون عند قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، قال المفسرون وهم يتحدثون عن الأمانة أن من الأمانة ائتمان المرأة على فرجها أو على نفسها يعني، وعلى هذا فإن هذه أمانة. والله عز وجل نهى المرأة أن تخون ربها فقال لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فهذه أمانة وهذه خيانة للأمانة، هذه خيانة للأمانة وليست خيانة مقصودة للزوج. وحكم هذه المرأة أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله وأن تكثر من الاستغفار وتتوب. دكتور محمد من السعودية، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، دقيقة واحدة بس، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، أي أن ملكة الملك اليمين والأطفال كذلك احنا بنعلمهم الاستئذان، ما ينفعش يدخلوا علينا في الأوقات الثلاثة اللي هي ايه، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني وقت الظهر، ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات ثلاث عورات، أي ثلاث أوقات يضع الإنسان فيها، يضع الإنسان فيها ثيابه ويكشف عورته. وعلى هذا فلا يجب على أحد أن يدخل على أحد في هذه الأوقات الثلاثة إلا بعد أن يستأذن. والآية طبعا طويلة وصورة النور فيها كثير من الأداب، والدكتور محمد يبدو أنه صديق البرنامج لأنه دائما يتصل علينا ودائما يأتينا بآيات تحتاج منا إلى تأويل وإلى تفصيل طويل، وأنا من لأنه صديق البرنامج فلذلك أنا أخرت جوابه إلى الأخير، فلا يزعل علينا ولا يتأثر بما فعلنا، إنما كان ذلك من باب العشم الذي بيننا وبين الدكتور محمد. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير. غدا إن شاء الله نلتقي معا وحلقة جديدة من التأملات الإيمانية، ومعنا حلقة من حفلة من حفلات ختم القرآن الكريم أو حفظ القرآن الكريم لبعض الناس، وعندنا إن شاء الله برضو حلقة أو تقرير آخر في يوم بعده عن دكتور محمد الصغير وما كان منا في سوهاج. لعل الأستاذ حمد إن شاء الله يحضر هذين التقريرين، وغدا إن شاء الله بإذن الله نبدأ، والله سبحانه وتعالى المستعان. أراكم دائما على خير، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في